العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات التي كنا بصدد تفسيرها في المرة السابقة، فما زلنا نتكلم تحت سورة الأنعام، هذه السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، شيعة سبعون ألف ملك نزلوا بهذه السورة وكان لهم زجل من التشبيه. كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أبل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أبل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أبلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبينا أن الدعوة ما تنبغي إلا أن تكون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة الرسل والأنبياء، والله تعالى ما بعث من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أصول دعوة الخلق ما تنبغي أن تكون إلا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والقرآن كما بينا قد ملع بهذه الأدلة على إفراد رب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ولذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانت تتم دعوة الرسل، فهي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يبين لنا من خلال هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، واستعمل هذه الأدلة العقلية في تطبيق هذه المفاهيم إلى الأذهان والعقول. وبين لنا أيضا كيف يكون سبيل التضرر في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكيف أيضا نحرك القلوب والعقول عندما أيضا نناقش من خلال مناقشة هذه الأدلة العقلية التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما هذه المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، منهم من كان يعبد هذه الأصنام التي كانوا ينشئونها بأيديهم، ومنهم من كان يعبد هذه الكواكب السيارة، كان يعبد هذه الكواكب السبعة السيارة. فقد انتشرت عبادة هذه الكواكب السيارة في عبد أو في قوم إبراهيم عليه السلام. فبدأ ابتداءً إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه آدم، قال تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وليس هناك أضل من الإنسان إن ذهب يدعو مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. وكل الأدلة قائمة على شهادة توحيد الرب سبحانه وتعالى، فما من دليل إلا ونشأت من خلال تفرد الرب سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وتفرده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. لذلك قام مع السلام في هذا المقام مناظرة لقومه مبينة لهم بطلان ما كان عليه من عبادة الهياكل والأصنام. ثم بدأ أولا إبراهيم في بيان خطأ من عبد هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت أصنام يصنعونها بأيديهم كما بينا. ثم انتقل بعد ذلك أيضا في بيان خطأ وضلال من ذهب في عبادة هذه الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة. يبقى ذهب أو كان هذا الأمر منتشر في قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون هذه الكواكب السبعة السيارة. فبدأ إبراهيم عليه السلام في قطع محجة هؤلاء القوم وبيان بطلان ما كانوا يعملونه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كانت المفارقة إن تمت هذه وضحت حدد هؤلاء القوم وبيان بطلان ما كانوا يعملونه من دون الله سبحانه وتعالى، ننتقل بعد ذلك أن يكون المفارقة بيننا وبين هؤلاء القوم بعدما نتبرأ من الشرك وأهله، وأن يعلن الإنسان البراء من الشرك وأهله. فلذلك الرحيم عليه السلام بدأ في هذه المناظرة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال نادى ربي، فلما أبل قال لا أحب الآفلين، فلما غاب عن الأنظار قال لا أحب الآفلين. فما يزال أن يكون هناك إله يغيب بعض الوقت عن عباده، يغيب بعض الوقت عن عباده، فلذلك قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر رجلا قال هذا ربي. بدأ الرحيم عليه السلام ينتقل من كوكب الى اخر، ثم لان القوم كانوا يعبدون هذه الكوكب، فبدا ابراهيم عليه السلام يبطل عباده هذا الكوكب الاول، ثم الكوكب الثاني، ثم الكوكب الثالث، حتى وجه انظار القوم ان هناك اله فطر هذه الكوكب، خلق السماوات والارض، والذي لا بد ان نلتجئ اليه بالعباده، وما كان لرب ان يغيب عن عباده. فلذلك بدا ابراهيم عليه السلام ببيان خطأ وضلال هؤلاء في عبادتهم لهذه الأماكن الكواكب السيارة السبع. بدأ ينتقل كما بينا، قال عن الكوكب الأول هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ده طبعا ده دليل عقلي، يعني يبين كده يا ترى انغض ذلك الإله أو هذا الرب عن عباده، يبقى على ذلك لا ينتظم ذلك الكون، لا ينتظم هذا الكون. غاب ذلك الكوكب ولكن الكون ما زال في انتظام، لما غاب هذا البناء وما زال الكوكب او الكون في انتظام، وبالتالي بمعنى ذلك هذا ليس بإله. انتقل بعد ذلك الى القمر، الى القمر. فعند ذلك لما راى ابراهيم عليه السلام القمر بازغا خرج بهذه الصوره المستديره وكان منيرا، بعد ذلك قال هذا ربي. فلما أفل بدأ إبراهيم عليه السلام لم يقل هذه المقولة الأولى قال لا أحب الآفلين، ولكن بدأ إبراهيم عليه السلام يبين القوم أن هناك إله، ولكن لم يصرح بذلك ابتداء، قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام طرح المسألة أن هناك إله، أن لهذا الكون إله، فهذا القمر لا يصلح أن يكون إلها. فقال إبراهيم عليه السلام ليت لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما خرجت الشمس ساطعة قال هذا ربي هذا أكبر، يبقى هذا إله أكبر من الآلهة السابقة، أو هذا الكوكب كان أكبر من الكواكب السابقة. فإن كان يعني منهم من يستحق أن يكون إلها فلا يكون هذا النجم الآخر ولا ذلك القمر، ولكن أن تكون تلك الشمس، قلنا خرجت بازغة وكانت أكبر كما قال إبراهيم عليه السلام. فلما نزلت عند ذلك وجه إبراهيم عليه السلام أنظار القوم أن هناك إله هو الذي سخر هذه الكواكب والذي يدبر شؤون ذلك الكون، وما كان إله أن يغيب أبدا لحظة من اللحظات. لذلك قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني ما كان الإله أن ينام أو حتى تأتي غفوة ولو كانت لحظة يسيرة، فهذا من العيوب والنقائص، والله تعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله، أي هذا تنزيه للرب سبحانه عن أي آثم وعن أي عيب وعن أي نقص. فالله تعالى حي قيوم قائم على شؤون عباده، مدبر شؤون ذلك الكون، مدبر شؤون العباد، لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم، لبيان كمان قيومية الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى ده النفس قلنا لكي يستبين لنا كمان قيومية الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي سخر ذلك الكون، والمدبر شؤون ذلك الكون، والمدبر شؤون عباده، فما كان لله أن يغيب ولو كان للحظة واحدة عن مخلوقات. فلذلك قال ابراهيم عليه السلام فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والإنسان لابد أن يعلن البراءة عن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى مش الإنسان الله يسعى أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن في المقابل لابد أن يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهله، يبقى يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهله، وأن يعلن هذه البراءة من الشرك ومن أهله. يبقى لا يعلن تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته فحسب، ولكن أيضا لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله. لذلك كما قال ربنا سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى اجتناب هذا الشرك عبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى العبادة لا تتمثل في مسألة ركعات أو سجدات أو عبادات تعبدية يتقرب بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ولكن من العبادة أيضا ترك المعصية، وكذلك من التوحيد ترك الشرك. قلنا لأن الشرك ده خالص في مسألة التوحيد، ولن يكون الإنسان على توحيد خالص ولا على دين خالص إلا إن كان مجتنبا لذلك الشرك. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستمر على ذلك الإيمان، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من الشرك وأمر باجتناب الشرك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. استمروا على ذلك الإيمان، استمروا على ذلك التوحيد. والإنسان لابد أن يكون هذا الإيمان من أي عامل من عوامل التي يقدس بامتلاءها في ذلك الإيمان والتوحيد. قال إبراهيم عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتحقق بذلك بالدليل القاطع أن إبراهيم عليه السلام بين أن هذه الآلهة التي كانت تعبد من دون الله المتمثلة بهذه كواكب السيارة السبعة هي ليست بآلهة، ليست بآلهة. واستدل على ذلك إبراهيم عليه السلام بالدليل العقلي، انه بالتالي الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون على ثقافه كبيره، وكذلك ايضا يستطيع ان يحاور هؤلاء القوم. قلنا بالادله النقليه والادله العقليه، يعني يبقى المحاور ان يكون محاورا للقوم بالادله النقليه والادله العقليه، يستطيع ايضا ان يكون بضعف حجج وشبه هؤلاء القوم. من عباره عن شبه يلقيها الشيطان، عباره عن شكوك هيلقيها الشيطان في قلوب اتباعه، فعلى ذلك الداعي هيدعو الناس عن طريق هذه الأدلة النقلية، بالإضافة أيضا إلى ضحك تلك الشبه عن طريق الأدلة العقلية. وبالتالي المناظر لابد أن يكون على قسط وافق من ذلك العلم، وكذلك أن يكون عارفا بلغة القوم، أن يكون عارفا بلغة القوم أنهم يستطيعون أن يدفعوا ذلك النقل عن طريق العقل، فأقصى اللهم عند ذلك العقل أيضا، يعني بالعقل استطاع إبراهيم أن يفوز على هؤلاء، بالإضافة إلى عرض هذه الأدلة النقلية من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك إبراهيم عليه السلام بيّن أن هذه كواكب السيارة السبع ما هي إلا مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات خلقها ربنا سبحانه وتعالى، والنجوم ما هي إلا أجزاء ظهرت في السماء، يعني ما هي إلا أشياء أجرام ظهرت في السماء. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأراضي سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وما اشتملت عليه تلك السماوات من هذه الأجرام. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء، من سخرها وقدرها ومن دبرها سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. دائما القضية القاتلة التي يستطيع الداعي أن يواجه بها هذه الآلهة الباطلة أو من كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى آلهة باطلة مزعومة، عند ذلك المواجهة تكون عن طريق أن الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، وما عدا الرب سبحانه وتعالى هذا مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أولى النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قل يا ترى لماذا تاتي بذلك الند؟ وهذا الند لا يقوم ابدا امام رب سبحانه وتعالى ان يخلق تخطي بل هو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. فهل للإنسان أن يشرك بربه سبحانه وتعالى ذلك المخلوق؟ قلنا ما من شيء يعبد من دون الله إلا هو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت القضية الأولى أن الله تعالى لما نزع عن العباد أن يعبدوا ربكم. يبقى لماذا الله تعالى يستحق العبادة دون سواه؟ لماذا رب سبحانه وتعالى يستحق العبادة دون سواه؟ لأنه هو الخالق وما دون رب سبحانه وتعالى مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا إبراهيم عليه السلام قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أن الله تعالى منفرد بالخلق ومنفرد سبحانه وتعالى بالأمر، منفرد سبحانه وتعالى بالسيادة والتشريع. حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى دون سواه. لماذا هذا يكون لله دون سواه؟ لأن الله تعالى والخالق وما دون رب سبحانه وتعالى مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى الإنسان على يقين من ذلك. قلنا كفار قريش كانوا يرفعون أو يسجدون أو ينذرون لهذه الأوثان والأصنام أحجار، ومع ذلك يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا العزيز العليم. يبقى عند ذلك يقرون أن الله تعالى والذي هو الخالق دون سواه. قلنا على الرغم أنهم يعبدون هذه الأصنام التي كانوا يصنعونها، ومع ذلك سواء كانوا يعبدون ذلك الشجر أو الحجر وغير ذلك، إن لئن طرحت عليهم الأسئلة من خلقكم عند ذلك لا يجدون إلا إجابة واحدة ولا يجدون إلا إجابة واحدة أن الله تعالى هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم دون سواه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وكيف يجوز أن يكون إبراهيم مناظرا؟ البعض قالوا أن إبراهيم كان ناظرا في هذا المقام، يعني ما كانش على التوحيد، وبعد ذلك بالتدرج وصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن الراجح من الكلام والظاهر أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مقام المناظر للقوم، مقام المناظر للقوم، كأنه كده قال سآتي إلى تلك الأدلة العقلية أو سآتي إلى ما تتكلمون به، ثم بدأ يذكر بطلان هذه الآلهة. يبقى عند ذلك قال هذا ربي. قلنا ليس ذلك أن هو إبراهيم كان في مقام الناظر إلى هذا الملكوت وبالتالي لم يحتاج ابتداد. قال العلماء لا، ليس معنى إبراهيم أبانا معنى كلام إبراهيم عليه السلام أنه لم يهتدي، فكان ناظرا في الكواكب أراد يعني أن يسترشي ويصل إلى رب سبحانه وتعالى، فرأى أن ذلك الكوكب لما خرج قال هذا ربي. يبقى كان قالوا أنه عن طريق النظر، لا، لكن الكلام ده إبراهيم عليه السلام فعله قلنا في مقام مناظرة القوم، أي يتحدث مع القوم بلغتهم، يتحدث مع القوم بلغتهم. قلنا منهم من كان يعبد هذا الكوكب، ومنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يعبد الشمس، قلنا في كواكب أساسا التي كانوا يعبدونها. فعند ذلك أراد إبراهيم عليه السلام أن يبطل لهم تلك العبادة، وكأنه قال هيا بنا نتناقض في ذلك الأمر، هيا بنا نثبت هذا إله، حنقول نأخذ إله كما تتخذونه إله. ثم بين لهم هذا لا يصلح أن يكون إله، كيف يغيب عن مخلوقاته؟ يبقى لا يصلح، إن ذلك يتم الشد على ذلك الأول، ثم ينتقل إلى القمر، ثم ينتقل إلى الشمس. قلنا حتى وجه أنظار العباد أن هناك إله سخر هذه ودبر هذه المخلوقات، وما كانت هذه الكواكب إلا عبارة عن أجرام ظهرت في السماء، والله تعالى والذي خلق السماوات وخلق الأراضين سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام الذي قال الله تعالى في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال أبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هل كل الأدلة يستدل من خلالها أن إبراهيم عليه السلام قام في مقام المناظر لقومه، ولم يقم إبراهيم في مقام الناظر إلى ذلك الملكوت دون أن يهتدي إلى ربه، وما اهتدى إلى ربه إلا بعد النظر في ذلك الملكوت. نقول له ده كان في مقام المناظرة، وأن الآية يستدل بها على ذلك الأمر أن إبراهيم عليه السلام ذكره ربنا سبحانه وتعالى، ونفى الله عز وجل على إبراهيم أن يكون مشركا، ولكن الله تعالى مدح وأثنى على إبراهيم عليه السلام، منها كما قال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لي وقومي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال الله تعالى لإبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال الله تعالى أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلنا آيات كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها المدح والثناء على إبراهيم عليه السلام، أن الله تعالى مدح إبراهيم بنفي الشرك عن إبراهيم. الله تعالى لما مدح إبراهيم عليه السلام مدح إبراهيم بنفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام، بل أن الله تعالى أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان فيه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي ويروي لنا عن ربنا سبحانه، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله تعالى في كتاب العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: ومعناه أهل قولي فقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: إذا كان هذا بحق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة هي المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. يعني طبعا مقصد ابن كثير رحمه الله في رد هذه الأدلة، مقصد ابن كثير رحمه الله في رد هذه الأدلة إثبات أن إبراهيم عليه السلام لما قام في هذا المقام كان في مقام المناظرة مع قومه وليس في مقام الناظر في الملكوت، لأنه لم يهتدي إلا بعد النظر في ذلك الملكوت. لا، أن كل الأدلة يستدل من خلالها أن الله تعالى مدح إبراهيم عليه السلام، مدح الله عز وجل وأثنى على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين وما كان من المشركين، نفى الله تعالى الشرك عن إبراهيم عليه السلام. يبقى على ذلك إذا كان في مقام مناظرة، نعم، إذا ما كانش الله ما كانش مهتدي إلى ربه وبالتالي بدأ يبحث. يعني قلنا لو كان قلنا في مقام الناظر كان إبراهيم عليه السلام لم يهتدي إلى ربه فبدأ يبحث، فلما رأى الكوكب الأول قال هذا ربي، لما أبل قال إذا أحب الآبلين، بعد كده لما طلع القمر قال هذا ربي، فلما أبل قال إن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين، فلذلك خرجت الشمس، فلما خرج الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت عند ذلك علم أن هناك إله سخر هذه الكواكب. يبقى ده أساسا لو قلنا ده مقام النظر، لكن في الحقيقة ده كان مقام المناظر لقومه. قلنا الدليل على كده الآيات التي وردت في شأن إبراهيم عليه السلام، في شأن إبراهيم عليه السلام، وده اللي بيذكره ابن كثير رحمه الله. لذلك أورد هذه الأدلة أن إبراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة مع قومه وليس في مقام الناظر في الملكوت حتى اهتدى إلى وجود الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا مقصد ابن كثير رحمه الله، وذكر الأدلة من ذلك من الكتاب والسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام والتوحيد. قلنا لماذا كل مولود يولد على التوحيد؟ قلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في عالم الفرد، أخذ الله عز وجل على كل نسمة كائنا إلى يوم القيامة أخذ عليها ذلك الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كل منا شهد بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته. فلذلك كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على التوحيد ويولد على الإسلام. قلنا الأصل في الناس التوحيد والشرك أمر طارئ، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى الأصل إن الناس كانوا على التوحيد والشرك ده هذا أمر طارئ. طب يا ترى لماذا كان اصل نفع التوحيد؟ قلنا لان الله تعالى اخذ هذا الميثاق علينا ونحن في عالم الضلال، وكل ما انزل على الفطره اي على الاسلام والتوحيد، فعلى ذلك ابراهيم عليه السلام اولى الناس بكده. قلنا ان هذا بينطبق على سائر الخلق، فيكون اولى الناس بذلك ابراهيم، خاصه ان الله تعالى مدحه واثنى عليه وذكره ربنا سبحانه، بل امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنجد دائما الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها نفي ذلك الشرك عن ابراهيم عليه السلام. قلنا حتى لا يشك الانسان في هذا الامر، وبالتالي هذا المقام الذي قام فيه ابراهيم عليه السلام هذا مقام المناظره لقومه. قلنا حتى يقوم بابطال يعني عن طريق الحجج العقليه ابطال هذه الاله التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المتمثله في هذه الاصنام التي كانوا يعبدونها او في تلك الكواكب السبعه الطياره، فكانت عباده هذه الكواكب منتشره في قوم ابراهيم، فصعد لهم هذه الحجه بالادله العقليه وكذلك بالادله النقليه. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ايضا ان قوم ابراهيم وان الشرك عندما يعني بيطرا على قلب ذلك الانسان ويعلو على قلبه، فهذه القلوب مظلمه، هذه القلوب مظلمه لا تستطيع ان تصل الى ذلك النور الصادع، ولكن هذه هدايه رب سبحانه وتعالى، الله تعالى يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم، والهدايه والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. القلب المظلم مهما اتيت بالادله فعلى ذلك هذا قلب مظلم، وهذه اسماء قد صب فيها يعني ذلك الوقت، فان له ان يستمع وان له ان ينظر الى ذلك الهدى، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الكفار لا يهتدون الى ذلك الدين. ما السبب في ذلك؟ ان الله تعالى ختم على قلوبهم، وختم سبحانه وتعالى على اسماعهم، وجعل سبحانه وتعالى على الطريق غشاوه، وكل دي حواس التي من خلالها نستنصر ذلك الهدى، فعطلت منازع هذه الحوادث فان لهم ان يصلوا الى ذلك الهدى، فالهدايه والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. قلنا ان قوم ابراهيم لم يمكثوا على ذلك الامر بعدما ابطل لهم بالحجه العقليه والنقليه ان هذه عبادات او الهه باطله، فعلى ذلك قال ربنا سبحانه وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. يقول بذلك ابن كثير رحمه الله يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن خليل ابراهيم حين جدله قوم يبقى اهل الباطل يردون ذلك الحق بلا مسوغ وبلا دليل معتبر يعتمد عليه. دائما حاجه كده ان اهل الباطل في دفعهم لذلك الحق نقول يعني فلتاتوا بدليل على بطلان ذلك الحق، لا قلنا يعني قلوب مظلمه سوداء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فعند ذلك ان اتى اهل الحق بهذا الحق المنزل من قبل الله قاموا برده. قلنا يا ترى لماذا تردون ذلك الحق؟ ما العله فيه؟ فنقول انهم ليس لهم هناك يعني دليل معتبر في ردهم لذلك الحق. ليس عندهم دليل يعتمد عليه، ولكن هو يعني رد الحق لانه حق. لانها قلوب مظلمه، يعني كما بينا من حال فرعون لما قام ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون نادى في القوم ان يتبعوا موسى عليه السلام وما جاء به من البينات. قلنا ان فرعون قام في جهاد وغباء ووقاحه شديده قال لقومه ما اريكم الا ما ارى وما اتيكم الا سبيل الرشاد. يعني مش فقط ان هو بيرد الحق لكن ذكر ان هو يعني ما هو عليه هو ذلك الحق. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قلنا يعني امر بين في غايه الفساد ومع ذلك نجد هذه الجرأه من اهل الباطل. هذه الجرأه من اهل الباطل لا يردون حق بحسب ولكن يقولون ان الذي هو عليه ان الذي هم عليه هو ذلك الحق وما دون ذلك هو الباطل. الحق طبعا لا شك عليه اشتراكات، اما ذلك الباطل فتراه في ظلمه حديثه. فالله تعالى يخبر عن خليله ابراهيم عليه السلام حين زادهم قوم فيما ذهب إليه من التوحيد ونظروا بشبهة من القوم، فقال قال وحجه قومه. نعم على الرغم ان هو افضل علاج او افضل بالحجه العقليه هذه الاديه الالهيه التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، واثبت لهم بالحجه العقليه انها ليست بالهه. يبقى عند ذلك ما هو المطلوب؟ ان يسلم القوم، ان يسلم القوم ويسلموا وجوههم مع ابراهيم عليه السلام للاله الحق. ولكن عند ذلك ايضا قاموا بالجدال، قاموا بالخصومه. طب يا ترى لماذا تردون ذلك الحق؟ فنقول اهل الباطل دائما يعني في تعيين يردون الحق، والنبي لا مثور ولا دليل معتبر يعتمد عليه. فعند ذلك جادلهم قومه فيما ذهب اليه التوحيد ونظروا بشبهه من القوم، فقال ابراهيم قال تحاجوني بالله وقد هدان، يعني كيف تجادلونني في امر الله وانه لا اله الا هو وقد بصرني وهداني الى الحق وانا على دينه منه، فكيف التفت الى اقوالكم الفاسده والى كفركم الباطله؟ لذلك قال الله تعالى لرسوله قل انني قل لا اعبد الذي تدعون من دون الله لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا مرتدين، قل اني على بينه من ربي. قلنا الانسان لابد ان يكون على بصيره من امر الدين، واذا نجد ان اهل الباطل يقصدون من كان عنده غيب او شك او لم يكن هناك ثبات في قلبه على دين ربي سبحانه وتعالى. قلنا يا ترى الشبهه دي يعني كيف السبيل لتسلل الشبه الى القلوب؟ قلنا القلب اساسا ليس عنده حصانه، يعني زي بالظبط كده المرض، فكل مرض بيهاجم هذا الجسد الضعيف. بيبقى في الحياه الدنيويه كده انسان اصيب بالعلل، نقول ان المرض دايما الميكروب بيهاجم هذا الجسد طالما لم يكن عنده المقاومه، عنده مقاومه فعند ذلك الجسد هيهاجم هذا او الميكروب هيهاجم هذا الجسد الضعيف. قلنا عند ذلك يستطيع ان يخترق هذا البنيان ويدخل الى داخل الانسان. الشبه كذلك، يعني كيف تقع الشبه في قلوب العباد؟ قلنا نتيجه عدم وجود الحصانه المقاومه الصحيحه، فعند ذلك قلب مهيئ ان يتشرب الشبه. قلنا ليس هناك قواعد واسس بنيت في ذلك القلب لكي يستطيع ان يطلع من خلال تلك الشبه، فعند ذلك تشرب ذلك الشبه ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، كيف له بالتمييز وليس عنده معايير أو موازين صحيحة، فعند ذلك تتشرب القلوب هذه الشبه. قلنا أخطر ما يصيب الشيطان بالقلب هي الشبه، وبالتالي مرض الشبه من أخطر الأمراض، لذلك قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى ده مرض إيه؟ هذا مرض ليس بالمرض اللي هو مرض الأبدان، ولكن ده مرض كنتيجة لخلل في عقيدة الإنسان، يبقى كنتيجة الشك أو التردد. ولكن قلنا لو كان ذلك القلب الثابت على دين ربي سبحانه وتعالى، ولا سبيل لثبات القلب على الدين إلا عندما نقوم بإرساء قواعد هذا الدين في القلب، عند ذلك لو أتى الشبهة قام بطردها. قلنا زي بالظبط كده الجسد اللي هو القوي الذي يقوم بدفع ذلك الميكروب عند المهاجمه، كذلك ايضا يبقى دي شبهه. نقول اي فرد لا يكون نفع تلك الشبهه. قلنا لماذا؟ لوجود هذه الحصانه، حصانه ايمانيه موجوده في قلبه يدفع من خلالها تلك الشبهه. هذا يقول عن الثلاث. قال القوم تحاجوني بالله وقد هدان، يعني تجادلونني في امر الله انه لا اله الا هو وقد بصرني وهداني من الحق وانا على بينه منه. يبقى الانسان لابد ان يكون على بصيره من امره. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله من رسوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني. قلنا الداعي لدين الله يبقى ينبغي ان يكون على قواعد راسخه، قواعد ثابته، وكذلك ان يكون على بينه من ذلك الامر. لذلك هذا الرجل الذي ياتي الى الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابا سعيد يعني تعالى اجادلك في دين الله سبحانه وتعالى، قال اما انا فقد اصبت ديني، انا والله على بينه من الامر فمش محتاج حد ينظرني فيه، يعني كيف نناظره ونحن على دين الله سبحانه وتعالى الحق، فعند ذلك لا احتاج الى ذلك. اما انت فان اضللت ذلك الدين فلتذهب، يعني انت اضللت بقى الطريق انت تذهب تبحث عنه، لكن انا لست في سبيل الى ذلك الامر، انني على بينه من امر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اني على بينه من امري، إن على بينه من ربي وكذبكم به، ما عندي ما تستعجلون به، ان حكم الا بالله يقص الحق وهو خير القاصدين. فلذلك قال ابراهيم عليه السلام لقومه اتحاجوني بالله وقد هدان، ولا أخاف ما تدركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قال ويدل على بطلان قولكم فيما ذكر لي أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تؤثر شيئا. أنا لا أخافها ولا أمانيها، لا أخافها ولا أمانيها، فإن كان لها كيف فكيدوني بها ولا تنظروني. بل عاجلين بذلك. الإنسان هنا برضك قلنا بنجد أن أهل الباطل يحاولون ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين أن أهل الباطل بيحاولوا أن هو والله يدب ذلك الخوف في قلبه أو يصرف ذلك الخوف إلى قلبه. يقول لك احذر، إن لم تستمع إلى ذلك احذر من كذا، احذر من كذا. قلنا في عقائد متفشية في الناس منتشرة، وبالتالي يعني يعتقدون إن لم أفعل كذا قد أصاب بكذا، إن أفعل كذا أصاب بكذا. قلنا دي عقائد أساسا تم تسريب هذه العقائد لتسريب القلوب، فظن عند ذلك أنه لا يقوى على طرف كذا وإلا أصيب بكذا وكذا. لكن الإنسان لما يكون بيعبد ربه سبحانه وتعالى وأخلص هذا الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى، قلنا مهما لو قامت الدنيا بأتيها لتخويف ذلك الإنسان ما اهتز قلب ذلك الإنسان. وكذلك الإيمان إذا خلقت بشاشته القلوب. قلنا لما نيجي ننظر للصحابة رضي الله عنهم وما تعرضوا له من ابتلاءات، قلنا زلازل، قلنا هذه الزلازل والابتلاءات التي تعرضت لها الصحابة قلنا تنتج من الجبال، ولكن لم نرى صحابيا واحدا تزعزع ولا تزلزل في اعتقاد. قلنا لماذا؟ قلنا لأن هذه العقيدة كانت راسخة وثابتة في القلوب، فلو اهتزت الجبال ما اهتزت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ولا سبيل أبدا لأي لون من ألوان الشك أو التردد أن يتصرف أو يتسلل إلى تلك القلوب التي مليت عنها خلال بالإيمان وبطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا نجد أن الإنسان لابد أن يكون مواجها للباطل ولا يخشى في الله لومة لائم. والله تعالى كما بين أن من صفات المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قلنا الميزان عندهم الحساب كله يعني كيف يتعاملون مع ربهم سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك هذه المخلوقات حتى لو اجتمعت من أولها إلى آخرها من إنسين وجنين قلنا لا مقام لهم ولا وزن لهم عند الإنسان. قلنا لا يرتجف ذلك القلب، لو القلب ارتجف من رب سبحانه وتعالى خوفا وفرحا فلا سبيل أن يرتجف قلنا من جميع هذه المخلوقات حتى لو اجتمعت في صعيد واحد. فلذلك إبراهيم عليه السلام يواجه ذلك التخويف من قومه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قالوا من الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبت إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أمانيها فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك. قال إلا أن يشاء ربي شيئا. قال هذا استثناء منقطع أي لا ضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. قلنا يبقى النافع الضار هو الرب سبحانه وتعالى، هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه انما ذلك الشيطان يخوف اولياءهم فلا تخافون مخافون ان كنتم مؤمنين. قلنا الخوف لا يبقى هذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى، ومن خاف الرب سبحانه وتعالى امن الله تعالى من جميع المخلوقات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حتى الغلمان، يعلم الغلمان هذه العقيده يا غلام ان يعلمك الكلمه. فقال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلنا قضيه منتهيه، قضيه لا تحتاج الى جدال ولا الى كلام، قضيه لا تحتاج الى كلام ولا الى جدال. يبقى قل هو الله احد، قلنا احد سبحانه وتعالى في ذات، أحد في أسماء، أحد في صفاته، أحد سبحانه وتعالى في الربيات، أحد في ألوهيته. قلنا الله تعالى أحد معنى ذلك قلنا لو اجتمع يعني أهل السماوات وأهل الأرض فكانوا في صعيد واحد لا يستطيعون أن ينزلوا ذلك الضر بإنسان، الله تعالى لم يقدر على ذلك الضر. ولو اجتمعوا على أن يجلبوا له نفعا والله تعالى لم يقدر ذلك ما كان ذلك بممكن ولا كان ذلك في استطاعته. قلنا القلب لما يربط على القلب قلنا كنتيجه لصدى هذه العقيده الصحيحه. قلنا الكلام ده ممكن الانسان يبقى عارفه، لكن نقول الانسان قلبه يرتجف ان وقف امام ظالم او وقف كده قلبه يرتجل، قلنا قد يرتجل البدن لكن القلب لا يرتجل. لو ارتجل ذلك القلب من رب سبحانه وتعالى لا يرتجل قلنا من الدنيا لو قامت في صعيد واحد. يبقى ده قلب المؤمن، لان القلب ده عباده قلبيه، عباده قلبيه. قلنا ممكن كده يتفرع يرعى على بدن الانسان لكن على قلب لا، لان القلب ده الخوف لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. وقلنا لو خاف الانسان برب سبحانه وتعالى عند ذلك لا يرتجل القلب الذي يعني تعود هذا العبد ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العباده لا يخاف من غيره ابدا. قلنا يبقى ممكن اساسا، قلنا يبقى فراس الانسان او اركان الانسان كده تهتز وترتعد، ولكن نقول القلب يعني هذا قلب مطمئن ربط عليه ربنا سبحانه وتعالى فلا سبيل ان يرتجل من غير الله سبحانه وتعالى، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان ذكر رب سبحانه وتعالى في كل حياته فربط الله عز وجل على قلبه فان له ان يرتجل لو قامت الدنيا في صعيد واحد تخاف ذلك الانسان. فهذا ابراهيم عليه السلام قال لقومه ولا القاب ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. قال هذا استثناء منقطع الا يضر ولا ينفع الا الله عز وجل. يبقى ده استثناء منقطع مش استثناء متصل. يعني استثناء متصل يبقى المستثنى من جنس المستثنى منه، يبقى المستثنى من جنس المستثنى منه. استثناء منقطع يبقى ده ليس من جنس المستثنى منه. يعني معنى ذلك ان الضر النافع هو رب سبحانه وتعالى. يبقى هنا الضر النافع هو رب سبحانه وتعالى. لكن من دون رب سبحانه وتعالى يبقى لا ينفع ولا يضر. لا ينفع ولا يضر. قلنا لا لنفسه ولا لغيره. يعني لا لنفسه فضلا عن غيره. قلنا الانسان لا يقوى على دفع الضر او جلب النفع لنفسه فضلا عن غيره. يعني فضلا عن غيره. لذلك ابراهيم عليه السلام يعلن ايضا هذه العقيده. قلنا العقيده دي يعني لا تعلن في ذلك الموقف. قلنا والله ده اتجاه ده. قلنا ده نتيجه تربيه الانسان على هذا الامر العقدي. يبقى لابد ان يكون فيه سبب. قلنا الكلام ده لما نقربه عند المناطق يبقى كان قد سبق تربيه الانسان على هذا الامر العقدي. وبالتالي لابد من التربيه الايمانيه. من التربيه الايمانيه يظهر اثر هذه التربيه الايمانيه عند المواقف. يبقى ما دامش هيكون والله منشاه عند الموقف لا، ده هو اساسا هيستجلبه. يعني لان الله تعالى يعني امرنا ان نكون على ذلك الدين الخالص. عند المواقف يظهر بقى هذه التربيه تظهر. ولذلك نجد ان الله تعالى لما في الصور المدنيه يقول يا ايها الذين امنوا. يبقى لماذا نادى الله عز وجل علينا ذلك بذلك النداء؟ قلنا يا ترى الايمان لسه هنكونه الان ده يا ايها الذين امنوا بيذكرك بهذا الايمان، وان هذا الايمان من لوازمه ومقتضيات هذا الايمان ان تستجيب لاوامر ربك سبحانه وتعالى. ان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فلتكن من هذه الطائفه المؤمنه. وبالتالي لابد ان يكون سبق الايمان واستقر الايمان في القلب. وبالتالي لما نيجي نتحاكم الى مساله من هذه المسائل كيف يكون السبيل؟ قلنا ايمان سابق. وبالتالي نعلم ان الحكم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قلنا لان دي تربيه سابقه. فعند ذلك ان كانت هناك خصومه وهذه الخصومه عرض على الكتاب والسنه قال الله تعالى فيها كذا او قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يا ترى لا يسع المسلم ان يقول الا ان يقول سمعنا وطعنا. يا ترى بيستجيب ازاي؟ نتيجه الايمان السابق. يبقى نتيجه هذا الايمان الذي استقر في قلبه. لذلك لما نادى الله تعالى يا ايها الذين امنوا بيبقى الله تعالى يذكرنا بما سبق من الايمان ومن الايمان التي ثبتت في القلب. عند ذلك نقول يعني من مقتضيات هذا الايمان الذي ثبت في قلبك ان تكون مستجيبا لنداء ربك سبحانه. يا ايها الذين امنوا لبيك ربنا وفعليك والخير في يديك. ثم يستمع ويصغي الانسان الى امر ربك سبحانه وتعالى ثم يصعد الى التنفيذ. هذا ابراهيم عليه السلام قال الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. الله تعالى قد احاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافيه يعلم قرينة الاعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافيه لا في الارض ولا في السماء. فهذا ربي الذي اعبده قد احاط بكل شيء علما. ان الانسان لما يستحضر هذا الامر قلنا خاصة في المواقف الشديدة يبقى اعلم ان الله تعالى كما قال لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. اسمع وارى انا اعلم عند ذلك بذلك الموقف الذي قد يكون من مواقف الضيق والشدة على الانسان اعلم ان ربي قد احاط بكل شيء علما. ان الله تعالى يرانا ويرى ما نحن فيه. أعلم ذلك يقينا، أعلم ذلك يقينا. ولما الإنسان يستصحب ويستحضر ذلك المشهد الذي أقامه في قلبه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، إذا لا يرهب الإنسان ولا يخاف من غير ربه سبحانه وتعالى. يبقى لا يرهب ولا يخاف من غير ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ أقول لأن الله تعالى مطلع على ما نحن فيه، ولا نخاف. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافيا. فلذلك قال إبراهيم: واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، أي فيما بينت لكم، أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجر عن عبادتها. فذي الحجة نظير ما احتج به يا نبي الله هود عليه السلام على قوم عاد فيما قص عنهم في كتابه. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لكم مؤمنين إن نقول إن اعتراف بعض آلهتنا بسوء. قال إن يشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قلنا يعني الإنسان بيكون على يقين، قلنا ده تحدي شديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هود عليه السلام وهود أرسل الله عز وجل إلى قومه إلى عاد، أرسل الله تعالى إلى عاد كما هو معلوم. وطبعا عاد معروفة يعني بالجحود والنكران، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فعاد قلنا استكبروا في الأرض بغير الحق كما قال ربنا سبحانه وتعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فعلى ذلك نقول أن هود عليه السلام كان فردا واحدا، ولكن ننظر كيف يفعل اليقين بالإنسان وكيف يفعل الثقة بالله بهذا الإنسان. قلنا ممكن يواجه العالم بأسره، يواجه العالم بأسره. قلنا لا يخشى، لا يخاف في الله لوم ثلاثة. هذا هود عليه السلام قلنا ما زال يذكر قومه ويوجه القوم العباد لله سبحانه وتعالى. فقلنا في نهاية المطاف كده قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لكم مؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني عند ذلك قام يعني في مقام المتحدي لهذا القول. أنا طبعا هنا مش تحدي والقلب كده بيتجد يخشى من تخلي الرب سبحانه وتعالى عنه، لا. الله تعالى لا يخزي الأولياء، يعني لابد نكون على يقين كده. الله تعالى لا يخزي الأولياء ولا يسلم الأولياء أو ولا يسلم أولياءه لأولياء الشيطان. ولكن قلنا هي فتن وابتلاءات، قلنا عشان يكون فيها نوع من أنواع التمحيص. قلنا عند ذلك قام هود عليه السلام بالمفرد وتحدى القوم، قلنا تحدي ظاهر غير مقصود. قال عند ذلك قال إن يشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالإنسان لما توكل قلبه كده يعتمد بكلياته على رب سبحانه وتعالى. قلنا مش والله معتمد على العشيرة أو معتمد على القبيلة أو معتمد على من آمن معنا. قلنا توجهه بالكامل رب سبحانه وتعالى، إني توكلت على ربي، توكل على ربي سبحانه وتعالى، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قلنا الكل في سلطان رب سبحانه وتعالى وفي ملك الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتصرف في دون العباد، صرف في ذلك الكون. ما من أحد على ملك الله عز وجل إلا وتحت سلطان رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال هود عليه السلام إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني اجمعوا كده أمركم ويكيدونوا جميعا، يعني نشوف بقى تحدي. يعني هو في قلنا في صف كده وهم في الجهة الأخرى، كل القوم. فعلى ذلك قال إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يبقى ده تحدي، ولا ترى التحدي ده يعني اعتمد فيه على القوة البدنية، اعتمد فيه على القوة العسكرية، اعتمد فيه على العدد أو العشيرة أو القبيلة، لا. قلنا ده عند ذلك قلبه لم يتوجه إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ أنه يعلم يقينا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. الله تبارك وتعالى يدمر ذلك الكون، يدمر سبحانه وتعالى ذلك الكون. والله تبارك وتعالى لا يرضي أولياءه. قلنا أولياء الله عز وجل لابد أن يكونوا على يقين من ذلك، لكن هي سنة التدافع، سنة كونية. لابد أن يكون هناك معركة دائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. النصر والعقيدة لن تكون لأي حال الأحوال إلا للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام قال وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجر عن عبادتها. ثم بين لهم إبراهيم عليه السلام قال وكيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. يبقى إبراهيم عليه السلام طرح ذلك السؤال بعدما بين لقومه كيف أخافوا ما أشركتم، إزاي أنا أخاف من أحجار دي أو من هذه الآلهة الباطلة، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يبقى نقول والله طب مين أي فريقين حق بالأمن؟ يبقى أي فريقين؟ يبقى يا ترى يبقى اللي آمن ولا الذي كفر؟ أي فريقين حق بالأمن والاهتداء؟ فلذلك كانت هذه الرسالة من إبراهيم أو هذا السؤال من إبراهيم عليه السلام. قال كيف أخاف ما أشركتم؟ هي خاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فعند ذلك قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قلنا لو كانت القضية دي معروضة على الإنسان فنقول احكم فيها أيها الإنسان، احكم في هذه القضية كيف تحكم؟ أي فريقين أولى بالأمن والاهتداء؟ يا ترى الذي عبد ربه سبحانه وتعالى أم الذي عبد هذه الأصنام؟ وقلنا ما هذه الأصنام إلا خلق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الكل مربوط إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى حتى قلنا ان كفار قريش ما ادعوا ان هناك من يخلق مع الرب سبحانه وتعالى، يعلمون ان جميع هذه المخلوقات مربوبه لربها سبحانه وتعالى ولا خالق الا الرب سبحانه وتعالى. فعند ذلك ابراهيم عليه السلام طرح ذلك السؤال، وقلنا من انصاف ان الانسان لو قضيه طرحت عليك يبقى يا ترى كيف تكون اجابه؟ من احق من هذين من احق بالامن والاهتداء من هذا الفريقين؟ يعني من احق أو أحد الفريقين أحق بالأمن والاهتداء، أي فريقين أحق بذلك؟ يا ترى الذي آمن وأسلم يعني وجهه وقلبه للرب سبحانه أم الذي أشرك برب سبحانه وتعالى؟ فلذلك كانت الإجابة، كانت الإجابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الطائفة التي يكتب لها الأمن والاهتداء. إذا كان سؤالا وقلنا أن السؤال ده الإجابة يعني ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أي فريقين أحق بالأمن؟ يبقى الذي آمن ولم يلبس ذلك الإيمان بالشرك، هذا أحق بالأمن والاهتداء. فكانت هذه هي الإجابة جواب هذا السؤال، الله تعالى أجاب على ذلك السؤال، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا الظلم المقصود في الآية هو الشرك كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب اينا لم يظلم نفسه فنزلت ان الشرك لظلم عظيم. لذلك نجد ان الصحابه رضي الله عنهم شق عليهم هذا الامر، قلنا لان الصحابه كانوا بيفهمون القران ما بيحتاجوش، قلنا كانوا بيفهموا القران لما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. حملوا الظلم على عمومه فشق هذا الامر على الصحابه رضي الله عنهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم واينا لم يظلم نفسه، ظن ان هو ظلم الانسان لنفسه اظن حيدخل في ذلك الامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، الم تسمعوا الى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فيبقى الظلم المقصود في الايه هنا هو الشرك. قلنا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ذلك لحمل على عمومه كما حملت الصحابه رضي الله عنهم الظلم على عمومه. يبقى اول امر بنفعله ان فعلا بيحمل على عموم لغايه ثم يرد دليل التفصيل. فلذلك نجد ان الله تعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يبقى الظلم المقصود هنا قلنا يبقى الظلم على عمومه، ظلم الانسان لنفسه، ظلم الانسان لخلق الله سبحانه وتعالى، الشرك بالله، كل دي انواع الظلم. لكن نقول ان الظلم المقصود هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ان لابد في تفسير القران ان نرجع الى سلف الامه رضوان الله عليهم، الى التفسير. قلنا لا نقول نتكلم في التفسير بارائنا، فلا يحل الانسان يتكلم برايه في دين الله سبحانه حتى لو اخطا، فقد اخطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما نقول لابد من الرجوع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم مدلول الايه أو مدلول تلك الرواية. وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا رجل يوضع الحمام، يبقى راكب كده جاي يحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الراكب اياكم به. قال: فجاء الينا رجل فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اين اقبلت؟ قال: من اهل وولد وعشيرة. قال: فاين تريد؟ قال: اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد اصبت. فقال رسول الله: علمني ما الايمان. قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد اقرت. قال: ثم ان بعيره دخلت يده في حرف جحر جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على همته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: قلنا بعدما اقر بلجنه التوحيد واقر بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعير. قلنا اذا يد البعير دخل في جحر جرذان اللي هو زي استئرام كده جحر كده دخل، فقلنا يعني انقلبت الناقه فوقع رجل من على الناقه فاندقت عنق ذلك الرجل كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه برجل، فاتبع عمار بن ياسر وحذيفه بن يمان فقعداه. فقال يا رسول الله: قبض الرجل. قال: فاعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي اما رايتما ان اراد عن الرجل فان رايت ملكين يستنى فيه من ثمار الجنه فعلمت انه مات جائعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ثم قال: دونكم اخاكم. قال: فاحتملناه الى الماء فغسلناه وحمصناه وكفلناه وحملناه الى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سفير القبر فقال: الحل ولا تشقوه فان نحن لنا والشق لغيرنا. يبقى هذا رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا واجر كثيرا. قلنا الرجل ده جاء من مسافه بعيده، قلنا حتى يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاهل والمال والعشيره، قلنا سلك ذلك السبيل لكي يتعلم المساله وكان صادقا في مطلبه. فالله تبارك وتعالى اتاه بهذا الجزاء الجديد، هذا الثواب الجديد، ان ذلك الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه من امر ذلك الدين فقال له: ان تشهد ان لا اله الا الله عنده بعد تلك الامور. قلنا: فاقر بذلك. قلنا: ذلك الرجل ركب على البعير ثم يعني اندقت عنق ذلك الرجل لما هوى به البعير. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وجر كثيرا. وهذا منهم من وده ينطبق عليه قول الرب سبحانه وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. قلنا ده لسه امن بمجرد ما نطق الشهادتين مات. قلنا ايمانه لم يقدس تماما. فهذا مما ينطبق عليه هذه الايه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لو الامن والاهتداء المطلق، وبالتالي ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان تصدق لازم يبقى كان صادقا في المطلب وسلك ذلك السبيل وان سلك طريقا سلك بعلما سهل الله به طريقا الى الجنه. عمل قليلا واجر كثيرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان صادقا في ذلك الموقف وسلك السبيل. قلنا الله لم يجلس في بيته حتى ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم او يمر عليه او ياتي احد الصحابه يعلمه، ولكن سعى اول ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليفعل كي يتعلم من امر ذلك الدين. فالله تبارك وتعالى جعل ذلك الرجل ممن ينطبق عليه تلك الايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام لله سبحانه وتعالى عن باقي الايات الى المره القادمه. اكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.